الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المرة فاتت كنا بنتكلم عن أقسام الوقف، وذكرنا هو أربع أقسام، وقلنا الوقف التام وأنواعه وصوره، إزاي يبقى عندنا ضابط في إيدينا نعرف فيه بالوقف يعني. والنوع الثاني من أنواع الوقف الاختياري، أو القسم الثاني من أقسام الوقف الاختياري والوقف التام. يبقى الوقف الاختياري قلنا إن هو أربعة أقسام: وقف تام وكافي وحسن وقبيح، وبينا كل المعاني يعني ايه الاختياري وكل ده. ونبتدي في النهارده النوع الثاني اللي هو الوقف الكافي. ايه الوقف الكافي؟ اللي هو يقف القارئ على كلام تام له تعلق لما بعده في المعنى دون اللفظ. وشرحنا يعني المره فاتت المعنى ويعني ايه اللفظ. يبقى الوقف الكافي القارئ يقدر يقف عنده، وهيبقى هذا الوقف ليه تعلق، طيب يتعلق باللي بعده في المعنى، الكلام اللي بعده في المعنى دون اللفظ، فيمكن يقف عنده مفيش مشكلة. مثال على يعني نوضح بيه قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآية سورة النساء طويلة. فإذا القارئ وقف عند كلمة أمهاتكم، الوقف هنا يبقى كافي. لو قال يعني قرأ القارئ فقال: حرمت عليكم أمهاتكم، وقف، الوقف هنا كافي. ليه؟ لأنه أعطى معنى كافي اتفهم منه أن الأم محرمة. محرمة يعني لا يجوز نكاحها ولا يجوز زواج منها من الولد، فالمعنى يعتبر كافي، كفاني يعني، اداني معنى كامل في حد نفسه، لكن لتعلق باللي بعده يعني الكلام نفسه فيه تمام، فهمنا موضوع طلعنا بحكم، لكن الكلام اللي بعده اللي هيجي بعد كده ليه تعلق، لانه التحريم مش بس على يعني مش بس الامهات اللي حرمت على اولادها، لا كمان والبنات والاخوات والعمات والخالات وكل بقى ما جاء في الايه، ففي تعلق لكن يجوز الوقف. يبقى الوقف عند امهاتكم وقف كافي. ليه؟ لانه ادى معنى تاما، غير انه مرتبط بما بعده من جهه اللفظ لا المعنى، ملوش تعلق باللفظ لكن ليه تعلق بالمعنى، لأن كل اللي هيجوا في الآية محرمين على الرجل، دول النساء اللي حرموا على الرجل. ممكن أقف عند واحدة منهم، ممكن أقف ويقال عليه وقف كافي. مثال تاني قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب أنا هنا لو وقفت عند لا يؤمنون، الوقف يكون وقف كافي. ليه وقف كافي؟ لأنه أدى معنى، يبين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الكافر سواء أنذرته أعذرته بينت له وخوفته أو لم تنذر ولا يعذر لا يؤمنون. ليه؟ هيبين بعد كده إيه السبب. لكن هنا الوقف كافي لأنه اداني معنى، فهمت أن الكافر مش ينفع معاه كلام، لا إعذار ولا إنذار ولا نصيحة ولا حاجة خالص. يبقى الوقوف أو الوقف عند لا يؤمنون وقف كافي. ليه؟ لأنه ليس له تعلق بما بعده، كلام اللي يجي بعده ملوش تعلق من ناحية اللفظ، لكن ليه تعلق من ناحية المعنى، فسمي كافي. يبقى الكافي ملوش تعلق بالكلام اللي هيأتي بعد الوقف عليه من ناحية اللفظ، لكن له تعلق من ناحية المعنى. ايه الكلام اللي بعده؟ ايه الآية اللي بعد يعني بعد قول الله تعالى: لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى في تعلق. ايه هو التعلق؟ تعلق من جهة المعنى، ان الله بعد بين ان الكافر لا ينفع مع الإعذار ولا الإنذار، بين إيه السبب؟ إن الله ختم على قلبه وعلى فهمه وعلى دماغه وعلى هو كل يعني آلات الحس اللي ممكن يستجيب بيها من العقل والدماغ والقلب، الله أغلقها عليه بما يستحق، وما ربك ظلام للعبيد. فبين الله ختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، فهو ما فيش آلات استجابة ومش هيستجيب خلاص، وانتهت الآية ولهم عذاب عظيم. يبقى الكلام وقف كافي عند لا يؤمنون. ليه وقف كافي؟ لأنه داني معنى كامل، لكن أو معنى تام. لكن ليه تعلق باللي بعده؟ لأنه اللي بعده هيبين ليه الله عز وجل يعني حكم على هؤلاء الكفار بعدم الإيمان في كل الأحوال، لا بالإعذار ولا بالإنذار ولا بغيره. واضح الكلام؟ فيكون عليه وقف كافي. طيب لو بقينا بعد كده، بعد لو وقفنا عند ولهم عذاب عظيم، وبدأنا الكلام بعد كده، الكلام هنبتدي بإيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر الآيات. الوقف هنا عند ولهم عذاب عظيم، لو رجعنا بقى الوقف التام اللي خدناه المرة فاتت، هنا يعتبر وقف تام. ليه وقف تام؟ إنه ليس له تعلق بما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ملوش تعلق. ليه؟ لأنه انتهى من صفات الكافرين، وبدأ الكلام على صفات، بدأ الكلام على صفات مين؟ على صفات المنافقين، اللي هم بيعدعوا الإيمان بألسنتهم في الظاهر وقلوبهم تحمل النفاق. فانتهى الكلام على الكافرين وبدأ الكلام على المنافقين. فلو وقفنا عند ولهم عذاب عظيم، ده وقف تام ليس له تعلق بما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى زي ما وضحنا المرة فاتت. لكن في الآية 6 بقى، لو وقفت عند قوله لا يؤمنون، ده وقف كافي. ليه كافي؟ لأنه أدى معنى تام وملوش تعلق باللفظ ما بعده من جهة اللفظ، ولكن له تعلق من بعدهم جهة المعنى. طيب بعد كده كمان، طبعا أنا مش بتكلم الكتاب، يعني الكتاب يبقى احنا لسه بكمل الشرح اللي أنا بلخص لك فيه في الكتاب، عشان كلام السيوط لحد ما يعني ممكن يكون شديد يعني. طيب ايه المواضع اللي بيجي فيها الوقف الكافي؟ في الغالب بيجي عند فواصل قصار الصور، مثل صورة الانفطار والانشقاق والشمس والتقرير، الفصل كتير، فواصل كتيرة. إذا السماء انشقت وأذن ربي وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كل دي وقفات تديني وقف كافي. وقف كافي ليه؟ لأنه هيديني معنى تام في نفسه، ليس له تعلق بما بعده من جهة اللفظ، لكن له تعلق من جهة المعنى. واضح؟ طبعا بقى الفواصل، ويعني ايه الفواصل ومعنى الفواصل وهي الفواصل الصور وهي الكلام التعريف ده باب لوحده، وذكره في الباب 59. لما نوصل عند النوع 59 انا اتكلم عن معاني ايه المقصود بفواصل الصور. لكن مبدئيا اللي هي الوقفات اللي احنا قلنا هتديني معنى تام وملوش تعلق ما بعده من جهة اللفظ، ولكن ليه تعلقه من جهة المعنى. طيب علامات الوقف الكافي في المصحف معروفة طبعا، انه حرف الجيم، هتلاقي في الكلمة حرف جيم. يعني ايه حرف جيم؟ يعني بيقول لك في يجوز الوقف، حرف جيم يعني جواز الوقف، الحرف اللي بيوضع على الكلمة الموقوف عليها او كلمة صلة يدل على الوصل. طبعا كلمة صلة يدل على انه الوقف الوصل اولى من الوقف لتعلق الكلام بعض ببعض. او تلاقي صلة دي يعني احنا قلنا المرة فاتت انه الوصل أولى، لأن الكلام فيه تعلق بعضه ببعض. كده طبعا تدرس التجويد وعارفين الكلام ده. الجيم علامة الوقف إنه جائز، جواز الوقف، يجوز وصل ويجوز الوقف ويجوز، يعني دي معناها الجواز. أنا هقف عند الكلمة دي. طيب ده كده الوقف الكافي. في النوع الثالث الوقف الحسن. الوقف الحسن ده القسم الثالث من أقسام الوقف الاختياري، وتعريفه ببساطة انه القارئ يقف على كلام تام فيحصل وقف عليه. الكلام اللي يقف عليه يبقى كلام تام، يحصل وقف عليه، مفيش مشكلة. لكن في مشكلة، ايه المشكلة؟ لا يحصل الابتداء بما بعده، ده الوقف الحسن. يعني انا ممكن اقف عند كلمة تعطيني معنى كويس، طيب معنى مش سيء ولا معنى قبيح، لكن ما ينفعش ابتدي بالكلام اللي بعد هذه الكلمة. ليه؟ لان في تعلق من جهة اللفظ وجهة المعنى بما بعد هذا الوقف الحسن. يبقى الوقف الحسن يحصل للقارئ أن يوقف عليه، مش مشكلة، بس لا يحصل له الابتداء بما بعده. يعني فعش أقف عند كلمة وأقول عليها وقف حسن وبعدين أبتدي بما بعده. ليه؟ لأن اللي بعد الوقف الحسن ليه ارتباط بما قبله من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فلا يصلح أبدا أن أنا أقف على كلام حسن ثم أبتدي بما بعده، لأن هيديني معنى مخالف. هو حسن لتمامه في ذاته، هيؤدي معنى حسن، لكن لو بدأت الكلام بعد الوقف الحسن هيديني معنى مخالف فما ينفعش. يعني مثال برضو للتوضيح، قال تعالى في قول الله تعالى، قول الله في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. أنا ممكن أقول الحمد لله وقف، ماشي الوقفة حسن. ليه؟ لأن ما ادانيش معنى قبيح ولا معنى حاجة، المعنى تام الحمد لله. أي حد يسمعني يقول، يبقى هو الشخص اللي بيقرأ ده يقول الحمد لله، لا يسمع يقول الراجل اللي بيحمد ربنا، فالمعنى حسن ما فيهوش مشكلة، لأنه يعني أدى معنى تام الحمد لله. لكن ما أقدرش أقول بعد كده أقول الحمد لله وأسكت أقف وبعدين أبتدي رب العالمين، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنه رب العالمين دي، رب العالمين الجملة دي الصفة لله الذي له الحمد كله والكمال كله، ويعني معنى بقى الحمد بكل ما درسته معنى كلمة الحمد، لأنه تقول الحمد لله يا رب العالمين. رب العالمين الجملة دي إيه معناها؟ إيه رب العالمين ده؟ اللي هو له الحمد كله، يبقى الله الحمد لله رب العالمين، يبقى الله تبارك وتعالى هو رب العالمين الذي له الحمد كله. واضح؟ يبقى الجملة لها صفة، صفة ليه؟ لله. يبقى الجملة يا رب العالمين دي بحمد رب العالمين، صفة لله الذي له الحمد كله، الحمد لله رب العالمين. يبقى رب العالمين ده مين؟ الله اللي هو له الحمد كله وله الكمال كله وله الصفات الجميلة وكل بقى المعاني بكلمة الحمد. فينفعش أفصل الصفة عن الموصوف. ده فحو كلام ابن الأنباري في مسألة الوقف عند الحمد، عند الحمد لله أو لا، يعني ده فحو كلام مش نصا لكن فحو كلام. يبقى أقول الحمد لله أقف يبقى موقف حسن، لكن لو قلت رب العالمين ما ينفعش خالص. ليه؟ لأن في تعلق من جهة اللفظ وجهة المعنى، من جهة اللفظ والمعنى أن المعنى في تعلق، أنا بحمد الله رب العالمين. مين الله اللي بحمده؟ وصفه إيه؟ أنه رب العالمين الخلق اللي له معنى ربية كلها، يعني الجملة فيها معنى كل ربية، رب العالمين ما تحمل معنى الرب، والله فيها معنى الألوهية، كل ما تحمل معنى الألوهية. فما ينفعش أفصل الصفة عن الموصوف. طيب برضو مثال تاني في البسملة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو حد وقف وقال بسم الله مقبول الكلام، مقبول وقف حسن، لأنه ده معنى تام في نفسه بسم الله، واحد بيقول بسم الله ماشي مفيش مشكلة. لكن ما ينفعش أبدا بعد أقول بسم الله أقف وبعدين أسكت شوية كده وقف وبعدين أقول الرحمن الرحيم، لا يصح أبدا أبدا. ليه؟ لأن الرحمن الرحيم اسمان لله يدلان على صفتان لله، الرحمن الرحيم صفتان لله تبارك وتعالى، فما ينفعش أفصل برضو الصفة عن الموصوف الرحمن الرحيم، لأنه صفتان الله تعالى، فلا يصح فصل الصفة عن الموصوف. فإذا وقفت هذا الوقف الحسن يبقى عليه أبتدي بما قبل. يعني لو واحد نفسه اتقطع وقال الحمد لله وكح وعطس أي حاجة ما يكملش يقول إيه رب العالمين، لكن لو قال الحمد لله وحصل أي شيء أوقفه يبتدي من الأول يقول الحمد لله يا رب العالمين، قال بسم الله وما كملش وحصل له أي حاجة قطعت نفسه، أو لا ما ينفعش يقف، يعني ما ينفعش يبتدي الرحمن الرحيم، لكن حسن وقف عند بسم الله يبقى يجيبها من الأول تاني، ما يقولش الرحمن الرحيم لكن يبتدي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي أمثلة بسيطة كده لكن دي معانا في القرآن بشكل أوسع، عايزة تركيز وعايزة فهم المعنى وفهم للتفسير وفهم للغة عشان تعرفي الوقف يبقى تام أو حسن أو كافي أو قبيح. يعني طبعا أوضحهم القبيح يعني، لكن الوقوف التانية ممكن تحتاج دربة وتمرين يعني. طيب عندي ابن الأنباري بين في مسألة الوقف والابتداء فاتحة الكتاب، قال مثلا الوقف على الرحمن الرحيم حسن وليس بتام، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو مش بيتكلم عن الرحمن الرحيم في البسملة، لا الرحمن الرحيم الآية اللي فتحت الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هو بيقول لو وقفت عند الرحمن الرحيم ده حسن وليس تام. ليه؟ لأن مالك يوم الدين نعت لله، نعت لله، فقال هنا الوقف حسن وليس بتام. طبعا أقدر أقول إن الوقف هنا أولى، الوقف أولى، هو بيبين حكمه أنه حسن وليس بتام لأنه له تعلق بمالك يوم الدين، لكن حكم اللي أنا أولى أقف ولا أوصل؟ الأولى أن أنا أقف، لأن الوقف هنا سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا أنه كان لما يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، العبد بيستشعر حمداني عبدي الرحمن الرحيم يقول سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إلى آخره. فالسنة أن أنا أقف عند رؤوس الآية فاتحة الكتاب، لأن بستشعر بقلبي أن الله يرد على العبد ويجاوب العبد، ويعني يبقى فيه كده استشعار ان الله يسمعني وانا بقرأ الفاتحة، فده سنة. لكن هو بيتكلم عن نوع الوقوف في الفاتحة، فقال هو حسن وليس بتام. ليه حسن وليس بتام؟ لأن اللي بعده هيكمل. طب هو حسن وليس بتام، يعني ما ينفعش أقول مالك يوم الدين؟ هو قال حسن وليس بتام، لأن مالك يوم الدين نعت لله. طيب لو أنا خدت على كلامه يبقى أنا مش هنفع أقف عند الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إحنا هنقف صح؟ هروح عند الرحمن الرحيم، على كلام الأنبياء مش هقف عند الرحمن الرحيم، لأنه بيعتبر واقف وقف حسن، ما ينفعش أقول بعد الرحمن الرحيم ها مالك يوم الدين. إحنا قلنا الوقف الحسن ما ينفعش أبتدي بما بعده، ينفع أقف عليه لأنه إداني معنى تام، لكن لا يحسن أبتدي بما بعده. هو على كلام ابن الأنباري ما ينفعش أقول مالك يوم الدين، الكلام ده مخالف للسنة مظبوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف عند رؤوس الآية في تحت الكتاب، وجبنا الحديث القدسي اللي فيه نبي الله يقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، فلا بد أن أقف حتى أستشعر بوزن قلبي أن الله يجبني. لكن ده اجتهاد من ابن الأنباري، يعني ما فيش مشكلة، لكن ما حدش يقول لي لا ما ينفعش أبتدي مالك يوم الدين، إحنا قلنا الوقف الحسن لا يحسن أبتدي بما بعده. فعلى كلامه يبقى لا يحسن أقول مالك يوم الدين، وده يخالف طبعا السنة. قال أيضا الوقف عند نعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا حسن وليس بتام، لأن قوله وإياك نستعين نسق على إياك نعبد، صح كلامنا مظبوط. يعني ما أجي أقرأ ما أجي أقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ما أقفش عند إياك نعبد، ليه ما أقفش عند إياك نعبد؟ لا أوصلها ببعض إياك نعبد وإياك نستعين، ليه الوصل؟ عشان نسق على إياك نعبد، إياك نستعين دي نسق على إياك، يعني إيه نسق؟ يعني إيه نسق على إياك نعبد؟ يعني إيه كلام ابن الأنباري؟ يعني عطف على الكلام بعده على بعض، عطف الكلام بعده على بعض، فإياك نعبد وإياك نستعين يبقى نسق على إياك نعبد، ما ينفعش أقف عند إياك نعبد بس، لكن أصل الكلام إياك نعبد وإياك نستعين، ليه؟ لأن الكلام معطوف بعضها على بعض، فدي صح مش كلام، وهي في الآية وهي الـ يعني الجملة كلها يعني هي آية في القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، الآية الخامسة في تحت الكتاب رقم 5، فهي أصلا كده كما هي في المصحف. طبعا برضو قال هنا بقى اهدنا الصراط المستقيم، قال حسن وليس بتام برضو لأن الصراط الثاني مترجم عن الصراط الأول، فهو عايز يقول ان انت ما تقرأي توصليها ببعض، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين، عايز يوصلها ببعض. طبعا برضو احنا قلنا انه ممكن انا اقف عند اهدنا الصراط المستقيم، وليه؟ لانه دي من رؤوس الآية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف عندها. أيضا عنده برضو فاتحة الكتاب قال الوقف على عليهم الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، ما تقفش عند عليهم لأن وقف هنا حسن وليس بتام، يعني ليس بتام، ما ينفعش أقول أنعمت عليهم بعدين أبتدي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما ينفعش أكمل، هيبقى حسن لكن ليس بتام، حسن قصدي تام لكن ليس بكافي ولا تام، فيحسن أنا ممكن أقول أنعمت عليهم أقف، لكن ما ينفعش أبتدي أغير مغضوب عليهم، أخدها كلها على نفس واحد. ده كده بعض يعني الأمور العلماء بينوها أو في مسألة الوقف والابتداء، تمرين طبعا مع كسرة التلاوة وكسرة النظر يعني في الوقف والابتداء، يبقى الإنسان عنده المهارة أنه ياخد باله من المعاني. حكم الوقف على رؤوس الآية، الوقف على رؤوس الآية احنا قلنا أكتر مرة أنها سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحالات اللي ما ينفعش فيها أقف عند رؤوس الآية بعض الأمور، بعض الأحوال ما ينفعش أقف فيها عند رؤوس الآية، ولا يجوز الابتداء بما بعد الوقف إلا بشروط، يعني أصلا أنا بقف عند رؤوس الآية لكن عشان أقف عند رأس الآية وأبتدي بالآية اللي بعدها لابد يكون شروط. في شروط، أول شرط إنه أن يؤدي ما بعد رأس الآية المكوف عليها معنى، لازم يديني معنى، يعني ما أقول إيه مالك يوم الدين خلاص وقفت، يؤدي معنى، يؤدي ما بعده معنى إياك نعبد إياك نستعين خلاص، يبقى يديني معنى اللي بعده، يديني معنى. الحاجة التانية ما يبقاش في وهم إن لو وقفت على رأس الآية والابتداء بما بعدها خلاف المعنى المراد، يعني إيه؟ عندنا سورة المعون فويل للمصلين، دي آية رقم 4، لو انا خدت الكلام على ان الوقف على رؤوس الايه سنه متبعه على الاطلاق بدون تفصيل، فممكن اقف فوائد المصلين وبعدين اكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. اولا فوائد المصلين دي وقف قبيح كمان، وفي نفس الوقت هيوهم معنى مخالف للمعنى المراد، لان الله عز وجل لا يتوعد المصلين على الاطلاق، لكن صنف من المصلين اللي هم يصلون ولكن يسهو عن اداء الصلاه على وقتها، فيجمع الصلاه على صلاه ويجمعهم كلهم في يوم واحد او يجمعهم اخر يوم كده يعني. فالوقف المصلي على المصلين والابتداء ما بعده لا يجوز طبعا اطلاقا، لانه من ناحيتين وقف قبيح لانه هيديني معنى مخالف لو هبتدي بالايه اللي بعده. خلاص. طيب الا يكون ما بعد راس الايه لمتبوع في الايه الموقوف عليها، بعد راس الايه اللي هقف عندها ما يبقاش اللي جاي بعد الايه متبوع للايه الموقوف عليها على اخرها. يعني مثلا مثال قال تعالى وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، هنقف الايه 43 سوره ياسين، وبعدين الا رحمه منا ومتاعا الى حين، ممكن ابتدي بعدها. ليه وقفت هنا 43 والوقف هنا ما فيهوش مشكله لو وقفت على راس الايه؟ لان المعنى يعني ان نشا نغرق كل ما في هؤلاء السفن في السفن، ولا حد يستغيثهم ولا حد ينجيهم ولا ينقذون مما اصابهم من العذاب. خلاص ده المعنى كده كامل، لا صريخ ولا صويت ولا حاجه تنقذهم مما كتب عليهم او كتب الله عليهم من العذاب. وبعدين الا رحمه منا ومتاعا الى حين، الا رحمه منا هنا استثناء منقطع، شرحنا بكده الاستثناء المنقطع يعني استثناء منقطع تقديره، ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم من كل سوء وكل مكروه الى اجل مسمى. يبقى المعنى الاول الايه الاولى اللي وقفنا عندها 43 المعنى كامل ملوش تعلق باللي بعده خلاص، ومش هيوهم معنى مختلف ولا ليه تعلق ولا متبوع للايه الموقوف عليه. يبقى في الحقيقه دي ممكن نوقف عند كلمه ولا هم ينقذون ما فيهاش مشكله، وبتقول الابتداء بما بعدها بقى الا رحمه منا، لان ده مش هيديني معنى مخالف للمراد لبعد راس الايه. واضحه؟ طيب بعد كده النوع الرابع الوقف القبيح. الوقف القبيح طبعا قسم الرابع من اقسام الوقف الاختياري، وهو انه القارئ يقف عند كلام غير تام ولم يؤدي معنى صحيحا، هيديني معنى غير صحيح، وذلك لشده تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. سمي قبيح ليه؟ لقباحه الوقف عليه، لانه هيديني معنى مختلف. الحكم ايه؟ ينفع نوقف عند الوقف الوقف القبيح ده ينفع الوقف عليه؟ لا، الأصل لا تماما، لأنه يديه معنى غير مراد على خلاف مراد الله. لكن في ظروف، في حاجات بتلجأ القارئ أحيانا يقف، نفسه اتقطع، كح كح، جات له شرقة، عطس بتاع، لا غصب عنه. في الحالة دي يبتدي الكلام اللي وقف عليه من أوله، ما يكملش بقى، زي ما قلنا كده فوين المصلين والهيجس هيكمل راح عطس أو كح، ما يجيش بعد كده بعد العطس أو الكح أو الحاجة اللي وقفته إجباري يقول إيه الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يجيب من الاول تاني فوائد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يجيب الكلام من اوله عشان ما يعيدش تاني الوقف ما يديش المعنى المخالف. ليه صور؟ ليه اربع صور؟ الصوره الاول، اول صوره الوقف القبيح، انه الوقف على كلام يوم معنى غير ما اراد الله عز وجل، زي قوله تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. طبعا عندنا يسمعون المفروض ان احنا فيه وقف لازم، وخدنا الوقف اللازم مره فاتت. طيب لو هنا جه قارئ مش واخد باله من المعنى، مش واخد باله من علامه الوقف اللازم اللي هي الميم، وقال قرأ كده انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، وقف، وبعدين يبعثهم الله ويكمل الوقف هنا، يبقى اسمه وقف ايه؟ قبيح. ليه قبيح؟ لانه وهم معنى مخالف لمراد الله. الله ما أراد أن بيستجيب الموتى واللي بيسمعه، ده هو جعل بين لنا وقرر لنا أنه اللي بيستجيب اللي بيسمعه بس، اللي قلوبهم حية بيسمعوا سمع إجابة، وشرحنا يعني حاجة من هذا القبيل المرة فاتت. ما دخلش مع بقى الموتى، أنا قلت والموتى يبقى جعلت السمع للميت القلب وحي القلب، ده لا يجوز، وقف قبيح لا يجوز، وقف عنده والابتداء بما بعده. طيب يعني خليت الأموات والأحياء مشتركين في السماع، وده غير صحيح. حاجة بعد كده برضو ممكن يديني معنى شرعي أو الوقف يترتب عليه حكم مخالف للحكم المقصود أو المراد، الأحكام، الآيات الأحكام في القرآن. ففي آيات الأحكام في القرآن ممكن أنا أقرأ يعني أقول كلام يعطيه معنى مخالف للمراد من الآية. مثلا مثال، قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى آخر الآيات. طيب لو أنا قلت إيه؟ وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، رحت واقفة، واحد بيقرأ وراح واقف، وبعدين ولكل واحد منهما السدس مما ترك، ويكمل الآيات. الوقف عند الأبوين هنا وقف قبيح. ليه؟ لأنه هيدي وهم، والمستمع أو اللي بيسمع أو اللي بيقرأ حتى لو مش مدرك الأحكام الميراث هيتصور إن الرجل اللي مات وما عندوش غير بنات، فالميراث هيكون كالآتي: إن اللي عندوش غير بنت واحدة فالميراث هيكون كالآتي: البنت هتاخد النصف والأب. فهيوهم إنه اشتراك الأبوين مع البنت في نصف التركة، في نصف التركة، وده غير صحيح، لأنه الوقف يكون فيه فلها النصف. وقف هنا: وإن كانت واحدة فلها النصف، ده مين ده؟ لا أقف عند النصف، لأنه البنت الواحدة لما الأب يموت أنا ما عندوش غير بنت واحدة، فعلى نصف التركة، مظبوط. ولأبويه بقى، طب والأب والأم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. يبقى هنا الحكم مختلف. لو وقفنا عند الأبويه يبقى بينا ان الاب مشترك مع البنت في نصف الترك. لو وقفنا عند فلها النصف يبقى بين ان النصف ده البنت وحدها، اما الابوين اللي هو الاب والام فكل واحد لهم اللي هو سدس الترك، لكل واحد منهما السدس. فشفت الحكم اختلف ازاي؟ فرق كبير لما الاب يشترك مع، او الابوين الاب والام يشتركوا مع البنت في نصف الميراث، وفرق كبير ان الاب والام كل واحد يبقى له سدس الميراث والبنت هي اللي لها النصف. وطبعا ده الحكم الشرعي، يعني ده كمان مش اختياري، يعني ده حكم مقطوع به في المواريث. فممكن وقف هنا يبدل الكلام خالص، بدل الحكم تماما. لو وقفت وقف قطع، ده من انواع الوقف القبيح، يغير الحكم تماما. ليه هنا قلنا قبيح؟ لانه غير الحكم تماما اللي ربنا اراده، وربنا ما اراد ان الابوين يشتركوا في نصف الميراث مع البنت. طيب مثال اخر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآيات. لو واحد قارئ، واحد قارئ يعني يقرأ، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، وقف. لو وقف هنا الوقف يبقى قبيح. ليه؟ لأنه هيوهم إن الله عز وجل أمر بترك الصلاة مطلقا، مظبوط. واحد حتى بيقرأ وشخص عمره ما سمع قرآن، واحد لسه دخل في الإسلام ولا بيقرأش، وقعد كده سمع: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، وسكت القارئ، المستمع يظن ايه؟ ان الايه فيها الامر بترك الصلاه على الاطلاق، وطبعا اكيد مش ده المقصود، فلا بد كان يوصل الكلام وانتم سكارى. النوع الثاني كمان الوقف على كلمه لا تعطي معنى تام، برضو ده من اقسام الوقف القبيح. قلنا ثلاث اقسام: الوقف على كلمه لا تعطي معنى كامل، معنى تام، يعني كلمه الحمد كلمة عظيمة تدل الله له الكمال وله يعني العظمة وله الحمد، الثناء على المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم إلى آخر المعاني. فالواحد قال الحمد، لو عايز يقول بعد كده الحمد لله رب العالمين، ينفع أقول الحمد لوحدها؟ لا. ليه؟ لأنه أدى معنى غير تام بالنسبة للقرآن. أنا قلت كلمة حمد لوحدها كده ماشي، لكن أنا بقرأ في القرآن قلت الحمد وسكت، مش هيديني معنى للآية. لكن أقول الحمد لله رب العالمين، واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم راح يلبس وسكت، برضو ده وقف قبيح لأنه لا يعطي معنى تام ولا يعطي المقصود من الكلام. الوقف على كلمة تعطي معنى مخالفا للعقيدة أو يفهم منها معنى لا يغليق بجلال الله وكماله وعظيم سلطانه، ودي لازم ناخد بالنا منها جدا. يعني واحد شاء أنت بتقرأي في المصحف، شخص بيقرأ قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية كده تكرر على بعضها، فاش أفصل. لو واحد قال قد كفر الذين قالوا يوقف، أو بدأ بقوله تعالى إن الله هو المسيح ابن مريم، مصيبة كفر طبعا. وكما قرر العلماء حكاية الكفر ليست كفرا، حكاية الكفر ليست كفرا، يعني الواحد بيحكي قول كفري ما يكفرش بيه. لو بدر مثال هنا عن قول القبيح برضو ده يعني ده نحاسب عليه بإذن الله. يبقى لو وقف وقال لقد كفر الذين قالوا، وقف وقف هنا عند قالوا، وبعدين ابتدى إن الله هو المسيح ابن مريم، مصيبة لأن المستمع يتوهم إنه بيقرر عقيدة النصارى إن الله هو المسيح، فتبقى مصيبة، وده غير مراد الله. ده ربنا بيقرر إن كافر مخلد في النار كل من اعتقد إن الله هو المسيح ابن مريم، أو إن الله لولد، أو ليه صاحبة، أو ليه شريك بأي وجه من الوجوه. يبقى كلمة الوقف عند قالوا وثم يبتدئ بإن الله، وقف قبيح، تعالى الله ما يقولون علوا كبير. مثلا برضو مثال تاني، مثال آخر، قول الله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لو واحد فبهت الذي كفر، ممكن المفروض نعمل ايه؟ اقف هنا، قيل الوقف هنا اولى. ولو عايز اوصل يبقى فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين، لاما اجيبها على بعضها لاما هقف عند قوله تعالى كفر، فبهت الذي كفر، هتلاقي علامة قلة في المصحف، يعني الوقف هنا اولى. لو وصل يبقى وصل الكلمة بعضها. يجي قارئ مش واخد باله من العلامات او مش عارف او اشبه هذا، فيقول فبهت الذي كفر والله، ويقف عند والله، يقف عند الله، مصيبة طبعا، لا يجوز اطلاقا. ليه؟ لانك والعوذ بالله نسب البهتان للكافر ولربه، فبهت الذي كفر والله مصيبة، فما ينفعش يقف عند كلمة عند لفظ اسم الجلالة الله. لكن قلنا الوقف بين حاجتين، اما عند كفر واما ان انا اوصل الآية كلها بعضها ببعض، ده هيدين وقف قبيح طبعا. طيب الوقف على المنفي دون حرف الإجاب برضو، واحد يقف على المنفي دون حرف الإجاب، يعني لا إله إلا الله، فيقول لا إله ويقف، يبقى نفى الآلهة كلها، ما كملش، مصيبة، لأنه كده بينفي وجود الله. طيب وما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا، فممكن يقول وما أرسلناك ويقف، الوقف هنا قبيح. ليه؟ لأنه نفى إن الله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما أفش عند لا يستحي، لأن كلمة يستحي هنا وليعوذ بالله نفيت عن الله هذه الصفة، وهي صفة لله طريق جلالي وكمالي وعظيم سلطاني، واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما ينفعش أقف عند الإنس فأقول وما خلقت الجن والإنس، وقف وما خلقت الجن والإنس ويقف، ما ينفعش يقف، لأن معناها نفى خلق هذا الخلق عن الله، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. يعني ده كده خلصنا الأقسام، الوقف والابتداء الأربعة، يعني حاولت كده أشرحهم شرح بسيط بعيد عن كلام السيوطي. لو رجعنا للكتاب بقى وقرأنا إن شاء الله المسألة هتتضح وتبقى أفضل وأحسن بإذن الله تعالى.